فبعد في عهد بالكلام على موضوع أكثر فأكثر وتصوري سيم كما لا يخفى عليكم عرفه العلماء لغة بأنه القصد أم عن التيم لغة. أما في الشرع وفي الاصطلاح يعني معناه في الفقه هو القصد إلى الصعيد لمثل الوجه واليدين. الأمر قال هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين بشرائط مخصوصة. كلا التعريفين صحيح. فمعنى التيمم هو أن يقصد أن يذهب المسلم إلى الصعيد الطيب، وإما أن يعنى به التراب وإما أن يعنى به كل ما هو على وجه الأرض من تراب وغيره. التيمم معناه أن يذهب لمن أراد الصلاة أو شيء آخر أو خشية استعماله بسبب مرض أو شدة برد. فالتيمم أن يذهب المسلم إلى هذا الصعيد أو في ذلك أن يمسح الوجه والكفين، لا يزيد على ذلك، لأن هذا هو المأمور يلزمها ما يلزم سائر العبادات من النيات من وضوء أو غسل أو صلاة، فتدعى بنية استباحة الصلاة ونحوها من طواف وغيره أو شرائط مخصوصة وشرائط هنا الكيفية التي يتم بها التيمم، وهو مسح الوجه والكفين. بضربة واحدة تيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا أربعة أمور هي من مصادر التشريع، لأن شرعنا إنما يستمد أحكامه تقوم أدلته على هذه المصادر الأصلية، ومع هذه المصادر فهو تبعي تفريع عنه كمذهب الصحابي وشرح من قبلنا والعرف والاستحسان. حتى يكون إذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. أما الكتاب المقصود به القرآن الكريم فقد جاء ذكر التيمم أو شرع التيمم في آيتين منه. الآية الأولى هي في سورة النساء، والتي قال عنها العلماء هي الآية التي شرع فيها التيمم. الآية التي في سورة المائدة والتي ورد فيها ذكر التيمم هذا جاء ليؤكد أمر التيمم فقط، ليؤكد الدليل على الوضوء وهو التيمم. أما آية النساء فهي الآية التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها التيمم، بل إلا عابر سبيل حتى تغتسل، وإن كنتم وهذا محل الشاهد وإن كنتم مرضى. الآية التي في سورة النساء، الآية التي في سورة المائدة قول الله عز وجل بعد أن شرع الوضوء يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. صحيح الآية كسبقتها ولكن تختلف عنها في مسألة واحدة في كيفية، لما قال فامسح أيديكم منه بأن من هنا تبعيضية، فأفادت أن الصعيد المراد به هنا هو التراب لا حتى ما هو معروف عند أهل اللغة. وعندما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم بوجوهكم وأيديكم منه، ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكمة من شرعية التيمم، فقال لا يريد الله أن يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وسنتكلم بعد قليل في حكمة المشروعية في حكمة الكتاب في مشروعية التيمم. أما السنة في الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالتيمم فهذا 10 أحاديث، لكن المكرر الخامس منها 7 أحاديث البخاري وحده في الصحيح وتذكير المشروعية. وليس الفرض أن نأتي على ذكر هذه الأحاديث، وإنما قد نصدر منها حديثين أخر شيخ خامس حيما وهو يثم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أعطيت خمسا. قال العلماء مفهوم العدد هنا ليس مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من خمس كلام حول الحجر هو يعني الذي بلغ القمة في شكل مع ذلك فقد ظهر بعض حافظ ابن حجر بعض الحفاظ منهم الحافظ الاستخافي ومنهم الحافظ اللي حدث في كتاب الاستنباط خصائص الكبرى. خصائص الكبرى يعني فيما اختصت به هذه الامه بأن هذه الأمة المحمدية قد خصت بما يزيد عن 200 خصلة أو خصيصة. خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة الصغيرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الأمة ولم تنهى أن المكان الذي كان يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه من الكفار في قريش وحين أن العدو قد يهزم بسماعه أن جيش المسلمين أخذ بطلبه إليه، فما يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فيكون ذلك بأسباب هزيمته. وهذا أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صاحبها جعلت مسجد وطهر لهذه الأمة، وفي رواية مسلم تربتها طهورا، وهذه رواية مسلم تربتها طهورا. قال صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فأيما رجل في الأمة أدركته الصلاة فليصل. أو معلوم أن الأمم السابقة من يهود والنصارى لا يجوز لأحد منهم أن يصلي في غير محرابه من خلال أن يصل كليس حتى يصل. أما المسلم ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه مات على وقت الصلاة فإن معه الطهور، فإن لم يجد الماء إمام على الصعيد وصلت حيث كان، سواء كان في الأرض أو كان في الطائرة أو كان في الباخرة أو كان في السيارة أو كل شيء. ثم قال وتبعته المباحث ولم تؤدي أحد من قبل الغنائم، يعني ما يسلبه المحارب من علم. ثم قال والخصلة الخامسة التي رضيها للصدر أن النبي كان يبعد بحصره، قال إن الصعيد الطيب طهور مسلم حتى وإن لم يجد الماء عشر سنين. كان الذي وجد الماء طبعا هذا الطيب مع القدرة على الاستعمال، يعني أحيانا قد يجد ليس الماء ولا يقدر على الاستعمال يقف في برد شديد، لكن المقصود هنا إذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله أو كان في قدرته، حتى ترى أن البعض من الناس من الذين غلب عليهم الجهل قد يترك الصلاة، يترك الصلاة يفوته ويستعمل السيف ولا يرجع إلى التيم مع أن شاع عجزته. ولهذا ترى بعض الناس زي التيم يقول الله سبحانه وتعالى هذه نبات الله شرع على ذلك واحد عايش على استعمال ما شيء من هذا. أما الإجماع، الإجماع هو أن يجمع أو أن يخرج ابن المنذر في كتابه الأوسط وأجمع على أن التيب مذي الغبار جائز. قال ابن المنذر رحمه الله على أن الأمة أجمعت عليه، ولما أجمعوا على أن التيب قال ابن عبية الوزير في كتابه الإصاحي وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند علي حيث نقل ابن قدامة في المغني، ونقل كذلك الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المغني. أما القياس هذا الإجماع، أما القياس أيضا ثابت، التيمم نستطيع أن نثبته بالقياس. فقوة الإنسان وحياته مرتبطة بهذين الأمرين، بالتراب وبالماء. كم التراب من التراب نشأ وبالماء جاي ولما يموت يعود الى التراب، ولما كان الماء هو الذي يحصل به تطهير الناس، الانسان اذا تعشى هو سخ واحتاج الى تنظيف فان الماء يحصل له هذا المقصود. قد اذا انعدم الماء انتقل به الامر الى اخيه وشقيقه، واذا عدمت الماء انتقل الى التراب. فهذا ذكره ابن جميع على انه من القياس نستطيع ان نثبت وانه بمشروع التيمم، والتيمم كما لا يخفى عليه وقت الحديث خصت به هذه الامه محمد. ولهذا ذكر بعض اهل العلم كما نقل ابن الملقن رحمه الله تعالى الامر بحضوره، اذا كان هذا من خصائص هذه الامه فينبغي ان كل مسلم كان من اجله يحدث خيرات كثيره، وضع عليك الجبال وربما لو قضيتها لا تقبل منك. إذا إذا عشنا نستحق بالشرائط التي سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل. والتيمم قد يسأل إنسان يقول له الحكمة من شرعية، قد نطق بهذا كتاب الله الكريم، قال الله عز وجل ما المصاب العرسة يرجع إلى الصعيد ويتم المصلي فيؤدي العبادة في وقتها وينشرح صدره له، أو أحيانا يريد مثلا أن يغتسل إذا كان عليه جناب أحسن بربك الظلم حسب يا ربي فضلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لك الكاذبة ورموها بين المسكين والمسكين. وقالوا ما قالوا فيها الكاذبة معروف، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن يجلى هو بصورتهم. كان هذا كرسوة بني المصطلح، فقد أخرج الجماعة إلا التعبير المصطلحين البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه إلا التعبيري في تاريخ وسبب الشروعية لديهم. قالت عائشة خارجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار صبر حتى إذا كنا في البيداء، والبيداء هو مكان خارج عن المدينة، قال هو بعد ذي الحليفة من طريقه إلى طريق مكة أو بناء الجيش أو قريبا منها، انقطع عبد لي سقط منها من رقبتها، فأقام صلى الله عليه وسلم على الكفاش ذكرت له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني نزل بالقوم وإنما جاء بأبي بكر الصديق وهو أبوها، فقال ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني كأن الناس يشكون ولطبيعة الناس جاءوا لأبي بكر لأن هذه ابنته ويستطيع أن يذهب إليها ويكلمها في الموضوع. قالوا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عوض أن نمشي يعني توقفنا هنا، فحبستنا حبس النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس معه. قال فجاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، يعني جاء أبو بكر دخل إلى الخيمة التي فيها عائشة ابنته، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذه قد نام، وهذا مما يدل على كمال خلقها وحسن رعايتها وقيامها بواجب الزوج. انظر يتبين هذا بعد قليل. فقال حبست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وكأنه يعاتبها وليس على ماء وليس معه الماء، فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقوم لأنه والده، فقال ما شاء أن يقوم وأخذ من ذلك، قالت وجعلت يطعمني بيده في خصرته، يعني لما تطعن الواحد في الخصرة تعب وكأنك تعاتبه وتغلب عليه القوم، قال ما يصح أن تفعل هذا، قال وجعل يطعمني بيده في خصرته فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. وانظروا أيضا إلى صبرها وحسن تأدبها وقيامها بحق زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لما يمنعني من التحرك وربما كانت تتأذى، قالت لم يكن يمنعني من التحرك إلا رأس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يمنع على فخذه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ونام القوم أصبحوا على غير ماء، فأنزل الله تعالى بعد ذلك آية التيمم، يعني الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، يعني إذا لم يكن الماء فموجود ما قد ترفعون به الحدث وأنت تطهر به ألا وهو الصعيد الطيب فتيمم بها. قال أسيد بن الحضير وجاء إلى أبي بكر قالوا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر، يعني هذا بسبب آل أبي بكر، يعني بسبب عائشة وابنته، يعني أنهم لما أقاموا كان في ذلك خير، حتى أن استكلموا ما تكلموا ولكن كان فيها خير أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا وحكما شرعيا خفف به على الناس وعلى الأمة المحمدية من بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال هذه بركة عظيمة وليس هي بأول بركتكم فهي كثيرة. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العبد تحتها، البعير الذي كانت عليه عائشة فبعثناه ليقوم فوجدوا العبد تحتها. فهل الحديث يدروه الجماعة؟ قال العلماء هو كان في غزوة بني المصطلق التي يسمى غزوة المريسيع وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. يبقى أن نتكلم الآن عن حكم التيمم وهي مسألة مهمة، هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ الرخصة معروف، الرخصة يعني أن الإنسان ينتقل من الصعب إلى السهل، وقد عرف شرعا بأنه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا هو تعريف الرخصة، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وأما العزيمة فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العلماء منهم من قال بأن التيمم هو رخصة وليس عزيمة، بمعنى الإنسان لا يصل إليه إلا أحيانا، وبعض من العلماء من قال بأن التيمم يعني كالوضوء فهو عزيمة وليس برخصة. وهي مسألة خلافية معروفة. ومنهم من فرق قال إذا كان بسبب فقدان الماء فهو عزيمة، يعني الإنسان إذا افتقد الماء فيكون التيمم له عزيمة قدر أن فقد الماء، الحجر السوي له التيمم فهو بهذه الأدية عزيمة. وأما إذا كان لعذر، يعني الماء موجود ولكن أنت لم تستعمل الماء لعذر لشدة برد أو مرض، فهنا يكون رخصا. ولعل هذا قول صحيح وقال به أبو حامد وقال ذلك في المستصفى، واستحسنه الإمام ابن المنقذ رحمه الله فقال هو وجه حسن، يعني فرق. ولكن الحقيقة أن الخلاف فيهما لفظي يعني من ناحية عملية، وإلا فيمكن أن يقال هو رخص بوجه وعزيمة بوجه. فالتيمم يمكن أن نقول رخصة عند وجود العذر، وأن يكون عزيمة عند فقدان الماء. أما الأسباب المتيحة للتيمم وقد ذكر المؤلف شيئا منها، لكن نحن نذكرها مجملة ثم نأتي إلى تفصيلها على كلام المؤلف. ما هي الأسباب التي من أجلها يجوز للمسلم أن يتيمم؟ السبب المعروف في هذا والرئيسي هو فقدان الماء. إذا الإنسان لو جتش الماء ما صابش الماء هذا يشرع له التيمم، من لم يجد الماء يشرع له التيمم. والدليل على هذا ما ثبت عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفار، صحابي جليل يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفار من الأصفار، فإذا هو برجل معتزل، رجل من الناس قاعد معتزل يعني في مكان يعني ليس مع القوم، فقال ما منعك أن تصلي؟ الرجل كان معتزل في مكان يعني ما صلاش معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، قال يراني جنب ولكن لا ماء عندي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. اتفقنا عليه محل شهيد، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، بمعنى أن الرسول أمر الرجل عندما قال إني جنب أصابتني جنابة ولا ماء يعني فقد الماء، فقال له الرسول يكفيك الصعيد. فهذا الحديث فيه دليل على أن من فقد الماء وجب عليه أن يسرع إلى التيمم. لكن فقدان الماء قد تكون له صور كثيرة، فأحيانا قد يكون الماء أمامك ولكن أنت لا تستطيع أن تستعمله، فهنا يكون كالإنسان الذي عديم الماء. كما قلنا إذا كان البئر أمامك وليس لك حبل أو دلو لتستخرج منه الماء فهو كعدمه، يعني لما وجدت الماء، أو مثلا وجد الماء ولكن أنت لا تستطيع أن تغتسل منه أو أن تتوضأ منه، تخاف مثلا السبيل إليه ليس ميسر، تخاف مثلا العدو ولا تسمى مثلا كلب عقور موجود عندك تخاف إذا تروح للماء يعضك الكلب، فهذا تأتي العادي من الماء. وبعض العلماء قال حتى أحيانا لخوف ريبة، لخوف ريبة بمعنى لو أن إنسان كان يعني عند إنسان كان ضيف عنده وفي الصباح استيقظ وكان الماء موجود لكن هو خشي إن استعمل ذلك الماء أن صاحب الدار يظن شيء آخر، فهمت المقصود؟ يظن شيء آخر، فهو حتى يرفع عليك الشيء يرفع عليك يتيمم ولا يظهر أنه يغتسل، لأنه هذا كالعادي من الماء، لأن حتى الماء موجود لكن هو ما استطاع أن يصل إليه. فإذا كان الماء قريب من الإنسان ولكن منعه مانع من الوصول إليه فهو كالعادي منه. إذا فقدان الماء، عدم وجود الماء سبب للتيمم، وهذا قد اتضح به القرآن، قال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا أن التيمم شرع فقدان الماء وليس للأعذار الأخرى التي ذكرت في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المريض نعم قد يستعمل قد يتيمم، ولكن هل المسافر له أن يتيمم؟ المسافر إذا لم يجد الماء، أما المسافر إذا وجد الماء فلا يصير إلى تيمم. ولهذا في هذه الآية التي فيها مشروعية التيمم وقع فيها كلام كبير وكثير عند العلماء، فمنهم من قال أن الأعذار المتاحة للتيمم هي ثلاثة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لمستم النساء فدائما مساعدة طيبة. قالوا فهنا لم تجدوا ماء، راجع إلى أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائب، ولا يرجع إلى السفر، لا يرجع إلى التلفن، لأن المسافر إذا وجد الماء لا يتيمم. ولكن العلماء قال لابد المسافر إذا لم يجد الماء، أما إذا وجد الماء فلا بد أن يتوضأ ولا يصير إلى التيمم. هذا سبب من الأسباب، من الأسباب التي بها يستطيع الإنسان أن يتيمم الخوف من الضرر، خوف الضرر، إما بشدة مرض أو زيادته، أو أن ذلك المرض يطول به، وإما لشدة برد. إذا كان لشدة برد وخاف، يعني خاف على نفسه إن استعمل الماء أن يمرض أو أن يزيد به المرض، فهذا يستطيع أن يتيمم ويجوز له ذلك. الدليل أن الإنسان إذا كان مريضا يجوز له التيمم ما ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، حديث جابر لما كان في سفر وكان معه رجل أصابه حجر في رأسه تشجع، فسأل أصحابه قال هل لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم، يعني أبدوه بغير علم. وهذا الحديث يذكره العلماء في باب الفتوى على الله، الفتوى بغير علم أو الفتوى على الله بغير علم. فقالوا لا نجد لك فتوى. فالرجل اغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. وعند ذلك جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عليهم ولم يدعوا لهم، فقال قاتلوه وقاتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفقت عيني إلى السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم، كان يكفيه أن يتيمم. فشفقت عيني السؤال، يعني هؤلاء هو سأل الله ولكن قم أجابوه بغير الحق، فاغتسل فدخل مرأة إلى رأسه فمات. والنصر قال يكفي أن يتيم، يعني إذا كان عاجزا عن استعمال الماء خوف الضرر على نفسه فهنا لابد له أن يتيم. ولكن إذا كان الإنسان به جرح مثلا في بدن أو في رأسه، هل يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا، أم أنه يجعل عصابة على ذلك المكان الذي فيه جرح ويمسح على تلك العصابة أو على تلك الجبيرة ويغسل الباقي، أو أنه يغسل ما قدر على غسله من أعضاء البدن ويتيمم للباقي أي الذي لم يغسل؟ العلماء فيه ثلاث أحوال على الصورة التي ذكرناها. أما أن يمسح الإنسان عن جبيرة فهذا لم يثبت في حديث صحيح، ولهذا هو قول مرجوح ورده ابن حزم بشدة، قال لم يثبت فيه دليل من كتاب أو سنة أن يمسح الإنسان مثلا على المكان الذي فيه جرح ويغسل الباقي. قال له أن يغتسل ويترك ذلك المكان دون أن يمسه لا بماء ولا أن يمسح عليه، وهو مذهب قوي. ومن العلماء من قال بأنه يغتسل ما قدر على غسله ويتيمم للبعض، إذا كان رأسه ما قدرش يمسه يتيمم للرأس، يعني يلوي به رفع الحدث إذا كان جنوبا عن رأسه في التيمم، وهذا أيضا قول قوي وسيأتي الكلام عليه بعد مسألة تطرق إليها المؤلف في مثله هذا. أما الدليل على جواز التيمم في شدة البرد ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح، حديث عمرو بن عامر كما في غزوة ذات السلاسل، أنه خرج إلى صلاة الفجر ليصلي بالناس وكان جنوبا، وصلى بالناس بالتيمم ولامه أصحابه بذلك، كيف تصلي لنا وأنت على جنب؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره كيف صليت بالناس وأنت جنوب؟ قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال إني سمعت، قال كانت الليلة شديدة البرد، قالوا الليلة كانت باردة، وسمعت الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه آية أصل عظيم بأن الإنسان لا يقرب ولا يمس كله ما كان فيه أذيته ويحصل له بذلك ضرر. ولهذا هذه العلماء يستدل بها في تحريم الدخان مثلا، لأن الإنسان قد يقول لم يرد دليل في القرآن الكريم على تحريم الدخان، فهذه من آيات يستدل بها العلماء على التحريم، يقول الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن تعاطي الدخان ومن المخدرات هذا موت وقتل للنفس وإن كان قتل فظيع، فإن كثيرا من الأمراض ولا سيما أمراض السرطان عافاكم الله منه سببه والأكثر منه نسبة كبيرة منه تكون من جراحه. فيستدل العلماء على تحريم مثل هذه الأضرار بهذه الأولى تسلوا أنفسكم. فعمر بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فتيممت ثم صليت، عند ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال العلماء هذه سنة تقريرية، لأن السنة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقريرية. وصفة التقريرية أن يفعل الصحابي شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يوافقه بقوله أو فعله، وإما أن يضحك له، وإما أن يسكت فلا يقول شيئا، لأنه لا يجوز. يعني إذا كان عمرو بن عاص رضي الله عنه كان على باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويسكت ولم يقول شيئا، لا يقرب على باطل. العلماء قالوا تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك لا يجوز لقال المسلم أعيد الصلاة ولكن لم يقل له أعيد. وهذا الحديث استدل به العلماء أيضا أن إنسانا لو لم يجد الماء مثلا وتيمم وفرغ من الصلاة ثم وجد الماء هل يعيد الصلاة أم لا؟ للعلماء في قولان، منهم من قال لا تلزمه الإعادة وهذا هو الصحيح. قالوا لأن التيمم هو بدل الوضوء، ما دام أن الإنسان لم يكن مستطيعا للوضوء وقدر على التيمم أجزأته تلك العبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص وقال له إني قد تيممت وصليت لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ومن والقول الثاني وهو مرجوح قال بأنه تلزمه الإعادة إذا كان في الوقت، وبعضهم قال كما الشافعي قال إذا كان في الحضر تلزمه الإعادة، أما في السفر ففيه قولا. ولكن الراجح كما قلنا هو الأول أن الإنسان إذا تيمم وخرج من الصلاة ثم وجد الماء أو قدر على استعماله لم يعيد الصلاة حتى وإن كان في الوقت. ولكن لو رأى الماء وهو في الصلاة هل يكمل الصلاة أم يخرج من الصلاة؟ هذه أيضا فيها قولا. والراجح كما سوف نبينه بالأدلة على أن الإنسان لو وجد الماء وهو في الصلاة خرج من الصلاة، ولا يمكن أن يستدل له بقوله تعالى ولا تبطل أعمالك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التيمم عند عدم وجود الماء، وهذا يكون قبل الصلاة وفيها. فلو كان الإنسان أثناء الصلاة ووجد الماء خرج من الصلاة وتيمم، طبعا هذا إذا كان قادر على الاستعمال، أما إذا لم يكن قادر على الاستعمال فيكفي صلاته. وهذه مسألة يأتي البسط فيها بعد قليل. وهنا أيضا تأتي مسألة حتى لا أنساها، ذكرنا بأنه يجوز للإنسان أن يستعمل التيمم عند فقدان الماء وعند البرد الشديد إذا خاف على نفسه، ما هوش البرد الشديد كما يفهم البعض، شتي تكون ليلة باردة قال يجوز للتيمم، يعني إذا كانت الليلة باردة شديدة البرد وخاف الإنسان على استعمال الماء. أما والحمد لله الآن وجود الحمامات وكذا ما يقول الإنسان باقي يضربني فيها برد ما هوش مخصوص قاع من بيت لبيت، لا، إذا خاف على نفسه الضرر. حتى الشافعي قيل قال إن خاف على نفسه تلف، يعني عرف اللي يموت يعني. لكن أبو حنيفة لا يقول بذلك، وهو ورد في الإسلام أنه حتى وإذا لم يخشى على نفسه تلف ولكن غلب على ظنه أو بإخبار الطبيب، لا سيما الناس ماذا عندهم حساسية في الصباح أنه لو يغتسل يمرض، هذا يجوز التيمم إذا كان يتم أصبعه يمرض يخلي حتى يطلع النهار بعد ذلك له أن يغتسل. لكن هنا تأتي مسألة وكثير من الناس يظن بأن هذه المسألة قد سبق عليها العلم، وهي أن الإنسان لو استيقظ وخاف أن يخرج وقت الصلاة مثلا، استيقظ في الصباح في صلاة الفجر وخشي وخاف إن توضأ أو اغتسل إن كان على جنابة أن يخرج وقت الصلاة، هل يجوز له التيمم أم لا يجوز؟ الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنه يجوز، أن الإنسان لو استيقظ وخشي إن استعمل الماء أن يخرج عليه وقت الصلاة قال هنا له أن يتيمم ولا يعيد الصلاة بعد ذلك ولا إعادة عليه. ولكن هذا القول يعني لم يوافق عليه أكثر من العلماء، بل هو قول مرجوح. لماذا؟ لأنه لم يثبت في دليل كما قال البيهقي، لم يثبت في دليل صريح في نص من كتاب أو سنة أن الإنسان إذا خاف خروج الوقت له أن يتيمم، لأنها لم تكن ذلك، والآية قد لم تجد ماء وقد وإن كنتم مرضى، لكن إن خشي الإنسان خروج الوقت فلا لا يتيمم، لأن الإنسان هنا له حالتان بتلك له، إما أن يكون ذلك الإنسان قد استيقظ في ذلك الوقت، مثلا لم يبقى من الشروق إلى 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا يغتسل لأنه ليس بمكلف بأكثر من ذلك، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها كفارة أن يصليها متى ذكرها، فهذا الإنسان لا إثم عليه ولا تكليف عليه، متى استيقظ يغتسل إن أدرك الصلاة في وقتها بها ونعمة، إن لم يدركها لا شيء عليه لأنه اتقى الله تعالى مستطاع، والنعيم ليس عليه رفع القلم عن 3 منهم النعيم حتى يستيقظ، ولهذا لو أن إنسان استيقظ بعد الشروق وصل الفجر ليس عليه، ولكن طبعا هذا لابد من ادخال الأسباب كما سوف نذكر، ما يعمل الإنسان كما يجي المنبه مثلا بعد الشروق ما يقول أنا مستيقظ، لا يجي المنبه القبل، والمنبه هذا من أسباب الاستيقاظ، وأن يترك السهر إلا في مذاكرة علم مثلا، فهنا إذا استيقظ بعد الشروق فلا إثم عليه، ولكن هذه حالة، ولكن هناك حالة ثانية أن ذلك الاستيقاظ يكون بتفريط من الإنسان، بتفريط من الإنسان هو يتعمد لمنظر الضبط ما منظر الخلق مش الصلاة فيمد ذلك، فهذا لا يقال بأنه ليس له الوقت أن يغتسل، قال اغتسل ومن بعد صلي ولكن لك الإثم، لك الإثم لأنها معصية، والمعصية أنك أخرت وقت الصلاة حتى ضاق عليك الوقت، ولهذا كان الراجح في هذه المسألة أن الإنسان يغتسل وإنما يغسل أو يتوضا ويصل، فإن كان في الحالة الأولى فلا شيء عليه، وإن كان في الحالة الثانية فله إذن لأنه ارتكب معصية، هذه المسائل التي يباح فيها التيمم، وتأتي مسألة أخرى أذكرها قبل كلام المؤلف هي مسألة الصعيد، هذه كثر فيها الجبل عند العلماء، قال الله عز وجل تيمموا صعيدا طيبا، قال صاحب القاموس والصعيد هو التراب أو وجه الأرض، يعني هذا المعروف عند العلماء، إما أن يفسر الصعيد بأنه هو التراب ولا يدخل شيء غيره، وهذا القول قال به بعض العلماء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم وجعل لتربتها مسجد وطهورا، وكذلك بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه تبعيضية، وهذا دليل كما قال الزمخشري لا يفهم من كلام العرب إذا قلت أن الإنسان مسح بالدهن والتراب منه ومسح براسه يعني مسح بذلك التراب، لا يكون معنى آخر، تقول مسحت من التراب يعني تقول مسحت التراب مسحت رأسي بالتراب والدهن منه، لا شك أن منه لا يرجع إلا إلى التراب ويرجع إلى غيره، فكذلك لما قال تعالى وامسحوا بوجهكم أيديكم منه يعني من التراب من شيء منه، لأن لو فسرنا هنا بأن الصعيد هو كل ما على وجه الأرض الصعيد لا يمكن أن تأخذ الجزء منه، لأنه لو كان حجرة ملسا كيف أخذت شيء منه، لا يمكن أن تأخذ من الصعيد شيء منه لأنه شيء كامل لا يتجزأ، بخلاف التراب، التراب لما تضع يدك راح تلبس منه الغبار راح تلبس منه التراب، إذا تكون هناك تيمم ببعضه، فهذه الآية عظيمة في الاستدلال بها على أن المراد بالصعيد هو التراب، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأن التراب هو الذي يتبعر لنقدر أن نخرج منه، أما الحجر الملساء فلا تستطيع يعني أن تأخذ منها شيئا، ولهذا إذا وضعت أنت كفيك على الصحراء لا تأخذ بشيء في كفيك ولا في يديك، لا غبار ولا حجر، بينما التراب قد تأخذ شيئا منه، هذا قول، ومنهم من علماء من قال بأن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض من رمل ومن حجر ومن ثلج ومن حشيش ومن غيره، وهذا هو الراجح الذي قال به أكثر أئمة اللغة كما ذكر ذلك صاحب القاموس والعلامة بن المنذور في لسان العرب وكذلك الزمخشري، هذه أئمة اللغة قالوا بأن الصعيد المراد في ذلك في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال هو كل مكان على وجه الأرض، واستدلوا بقول الله عز وجل صعيدا زلق وصعيدا جرزا، صعيد الجرزة قال العلماء الجرز هي الأرض الصلبة التي لا تنبت شيئا، قال وإذا العلماء وإذا جاز للإنسان أن يصلي فوق الصخرة فوق الحجر فكيف لا يجوز له أن يتيمم منها؟ يعني هل إذا قلنا بأنه لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا بتراب، معنى أنه لا يصلي إلا فوق التراب؟ ولا قائل من بهذه المقولة بأن الإنسان لابد أن يصلي فوق التراب، بل يصلي فوق الحجر ويصلي فوق الحشيش، فكذلك يجوز له أن يتيمم منه. ولهذا كان أصح الأقوال في تفسير الصعيد أنه كل ما كان على وجهه، وهناك دليل شرعي قائم على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دخل المدينة جاء من مكان فسلم عليه رجل، سلم عليه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى وليس على طهارة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء إلى الجدار فمسح فوضع كفيه على الجدار ومسح بوجهه وكفيه، وهذا ليس به تراب، لكن بعض العلماء من استدل بأن الصعيد هو التراب قال أن ذلك الجدار كان فيه تراب، كان فيه غبار، ولكن لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الراوي قال ذهب إلى الجدار، والجدار في الغالب لا يكون فيه تراب، ولا يكون فيه تراب إلا إذا كان مهملا، ولهذا ذهب بعض المحققين من علماء العصر إلى أن الجدار حتى ولو كان فيه يعني كيس ولا كان فيه فلاط ولا كان فيه الفرنس ولا فيه يجوز المسعودي، ولا يشترط أن يكون فيه غبار أصلا، وهو ما قال به العلامة الألباني رحمه الله، كما قال أن سألت شيخا عن هذه المسألة فقال إذا كان الجدار أو أي شيء موجود على وجه الأرض يجوز المسعودي، فهذا هو المراد بالصعيد وهو في كلام أهل اللغة. إذن هذه المسألة خلاف فيها لغة مطلقة، ورغم ذلك ثبت بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار. ثم المؤلف رحمه الله، هذا خلاصة مثلا في هذا الموضوع، لكن المؤلف في الحقيقة تكلم عن موضوع التيمم بكلام بسيط، فقال يستباح أي التيمم به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. المؤلف ذكر بأن التيمم يستباح به أي يباح للمسلم أن يفعل بالتيمم مثل ما يفعله بالوضوء والغسل من صلاة وطواف وغيره، لأنه بدل عنه، هذا معروف. ولهذا يجوز للإنسان مثلا إذا تيمم أن يصلي بذلك التيمم فرائض متعددة، يصلي فرائض أولى وثانية وثالثة ورابعة إذا لم ينتقض وضوءه، على خلاف من قال بأنه لا يجوز، وهو قول الجمهور بأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي فرائضين بتيمم واحد، هم أجازوا قال يصلي فرائض يصلي نافلة بتيمم واحد، لكن أن يجمع بين فرائضين بتيمم واحد فلا. ولكن التحقيق في هذه المسألة والقول الراجح بأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فيستطيع الإنسان بتيمم واحد أن يصلي ما شاء له من الفريضة. ومن قال بأن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه، أنه كان يصلي كل صلاة بتيمم، فهذا لا يدل على أن الصلاة بتيمم واحد لا يجوز، غاية ما في الأمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتيمم لكل صلاة كالإنسان الذي يكون متوضعا ويريد أن يتوضأ عند كل صلاة، هذا غاية ما استدل به من قال بأنه لا يجوز جمع فريضتين بتيمم واحد. دليلهم الصحيح الذي اعتمد عليه هو قول ابن عمر أو فعل ابن عمر أنه كان يتيمم عند كل صلاة، ولكن من رد هذا الدليل قالوا لا، قالوا هذا فيه أن ابن عمر كان يتيمم لكل صلاة كالإنسان الذي يكون يتوضأ لكل صلاة. إذن فكان القول في هذه المسألة أن الإنسان يجوز له أن يصلي بتيمم واحد فرائض عدة، وهذا القول اختاره الحافظ ابن حجر والإمام الصنعاني والإمام ابن المنذر وغيره من الأئمة، وكذلك الإمام ابن حزم. كذلك يجوز للإنسان بالتيمم أن يتيمم قبل دخول الصلاة وأن يتيمم أثناء دخول الصلاة، خلافا لمن قال بأن التيمم لا يجوز إلا لا يشرع إلا عند دخول وقت الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله. ولكن نحن إذا قلنا بأن الوضوء أن التيمم هو بدل الوضوء ويستطيع الإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت، فكذلك يجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول الوقت، وليس له كما يفعل البعض أنه لا يتيمم إلا إذا أذن المؤذن باش يتيمم، لا، يستطيع أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وما دام حافظ على الوضوء بتاعه فإن تيمه يبيح له أن يؤدي الصلاة وأن يطوف ما إلى ذلك. ولهذا اختلفت كلمة العلماء، هل التيمم مبيح أي يبيح لك فقط الصلاة وما يحرم عليك إلا بتطهر، أو أنه رافع للحدث؟ والصحيح أن التيمم هو رافع للحدث، لأنه يقوم مقام الوضوء والغسل بمكان جنوب، ولكن رفعه للحدث هو مؤقت. لماذا نقول مؤقت؟ بمعنى الإنسان لو لم يجد الماء فهو رافع للحدث يتيمم، لكن إذا وجد الماء خلاص التيمم ما يجوز له، لابد أن يغتسل. فهمتم؟ إذن التيمم هو رافع للحدث وليس مبيح فقط، كما هو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذه مسألة. مسألة ثالثة، لو أن إنسانا أدركه وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة ولم يجد ماء، هل له أن ينتظر، يعني لا يصلي، ينتظر آخر وقت الصلاة حتى يجد الماء، أم أنه إذا لم يجد الماء في أول الوقت يصل إلى التيمم؟ هذا العلماء فيها ثلاث أقوال. منهم من قال بأن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد الماء، يقول لم يجد الماء يعني غلب على ظنه أو تيقن بأنه لا يجد الماء في المكان الذي هو وجد فيه، ولا ينبغي أن يتكلم، كما بعض يقول له لا المصر كلمة لا يقول له بلاص برح وسلم. وتجدنا في بعض التفريعات الفقهية في كتب الحواشي يقول لك لابد أن يمشي ميلا، يعني يتقرب 600 متر شمالا و600 جنوبا و600 شرقا و600 غربا، ولا تحق تكلف، يعني ما نطق به كتاب ولا سنة. الإنسان يبحث المحيط بتاعه إذا وجد الماء أو يغسل ويتوضأ، إذا ما وجدش الماء وغلب على ظنه بالماء يوجدوش في منزل أو في مسجد يتيمم، ولا ينتظر آخر وقت الصلاة، وهذا هو القول الراجح. ومن علماء من قال كما هو مذهب أحمد، قال بأنه إن أدرك بأنه سوف يجد الماء قال ما يصلش في أول الوقت، وإنما ينتظر آخر وقت الصلاة. والمالكية كانوا وسطا في ذلك، قالوا ينتظر وسط الوقت. ولكن لماذا قلنا بأن القول الراجح أن الإنسان إذا لم يجد الماء في أول الوقت له أن يتيمم؟ دليلنا في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المسلمون فلم تجد ماء فتيمموا صحيحا طيبا. حد وقت الصلاة وأنت لم تستطع أن تستعمل الماء فلا بد أن تلجأ إلى التيمم ولا تنتظر. وزيد على ذلك بأن الصلاة في أول وقتها فيها أجر عظيم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال الصلاة في أول وقتها. ولهذا كان الوقت الراجح أن الإنسان إذا لم يجد الماء أو غلب على ظنه أنه لا يجد الماء ولم يجده في أول الوقت له أن يتيمم ويصلي في أول الوقت. ولهذا قلنا كما قال المؤلف يستباح في التيمم ما يستباح بالوضوء والغسل. لو قلنا أن الإنسان توضأ هل نقول له انتظر آخر وقت صحته تصلي؟ لا، نقول نصلي في أول الوقت لأن ذلك أفضل. فكذلك التيمم يقوم مقام الوضوء، فوجب عليه أن يصلي في أول الوقت ويفعل مثل ما كان فاعلا بالوضوء والغسل. ثم قال وأعضاؤه الوجه والكفين، هذه مسألة مهمة. المؤلف قال الوجه والكفين، أعضاء التيمم لا فيها لا رأس ولا رجل، فيها الوجه هذا هو المعروف، وفيها الكفان في بعض روايات اليدان، والقرآن قال بوجوهكم وأيديكم. ولهذا ذهب العلماء أن المسح في التيمم يكون هكذا الوجه ويكون إلى المرفقين، ولكن هذا ليس بصحيح. القول الصحيح في كيفية التيمم أن الإنسان يمسح على وجهه ويمسح إلى كفه، لأن حتى قال الله عز وجل تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قد يقول الإنسان هذه الآية تصرح بأن اليد يدخل فيها الساعد ويدخل فيها الكف. نقول أنه ثبت في الحديث الصحيح في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح وأن يضرب ضربة واحدة وأن يمسح الوجه والكفين. قال والمطلق يحمل على المقيد. رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر بقطعية الساعد، ولكن لو نأخذ نحن الآية بمنطوقها يتبين بأن اليد هنا قطر بعيد، ولكن الذي ظهر في السنة بأن السارق تقطع يده هنا من الرسل يعني تقطع كفه، فقال هنا أن المطلق دائما يحمل على المقيد، ولو كان القرآن والمقيد كان سنة، لأن السنة تنسخ القرآن وتؤيد القرآن وتفصل ما في القرآن فهي كالقرآن تخرج من مشكة واحدة. ولهذا كان القول الصحيح في أن التيمم إنما يكون في الوجه والكفان، والكفان معناه إلى الرسل. وقال هنا المؤلف الوجه والكفان يفيد أن الترتيب هنا مشروع، بمعنى أن الإنسان يبدأ بالتيمم بالوجه وبالكفان. وهذا قد ثبت فيه الأحاديث، كما في حديث عمار بن ياسر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، وش عمل عمار بن ياسر؟ قال تمعكت في التراب، عم بالو بلي غسل التيمم لازم يغسل كاع الجسد تاعو، فتمرد في التراب، فعله بجهل، فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تفعل كذا، وضرب بيديه على الأرض، ثم وسع على وجهه وعلى كفيه. فالمؤلف يشير بأن الترتيب مشترك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما أفاده ابن تيمية وغيره أن الترتيب غير مشروع، لأنه ثبت في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باليدين ثم وسح الوجه، ولهذا الترتيب هنا غير مشروع. فلو أن الإنسان بدأ مسح ضرب ضربة ومسح هكذا على وجهه وبعد مسح بيديه دار ذلك ذلك، ولو دار هكذا ومسح بيديه وبعد مسح بوجهه له ذلك، لأن كلمة ثم هنا وإن كانت العربية تفيد الترتيب، ولكن أفدنا من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسح الوجه ثم الكفان، ومرة مسح الكفان ثم مسح الكفين ثم مسح الوجه، فكلاهما جائز.
على هذا الذي ذكرنا في أعضاء التيمم، فذكرنا أن أعضاء التيمم هو الوجه والكفين، هذا الأصح في أقوال العلماء، وهو مثل الحديث. وإن كان جمهور العلماء كمال شبعي وحمد يذهبون إلى أن أعضاء التيمم هو إلى المرفقين، ولكن الذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الأوزاعي والمحفوظ وعطاء وأئمة الحديث والإمام أحمد على أن التيمم إنما يقتصر فيه على الكفين فقط هكذا. قال المؤلف وبضربة واحدة، بضربة واحدة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ورد عند بعض أئمة المذاهب أن التيمم فيه ضربتان، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية للجلد يعني المثل. وهناك من أغرب، من قال ثلاث ضربات، ومنهم من أغرب قال أربع ضربات، يعني ضربتين للوجه وضربتين للكفين، ولكن الأحوال كلها مرجوحة. والصحيح كما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التيمم أن الإنسان يمسح يضرب هكذا، وليس شرط يعني بأنه يضرب، يعني إما أن يضع وإما أن يضرب هكذا الصعيد بكفيه ثم يمسح هكذا، ثم بعد ذلك يمسح بكفيه بضربة واحدة، ولا يشترط أنه يضرب الضربة الثانية. وإن كان قال بها بعض العلماء يستدل بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، الحيرة والضرقوطي وغيره، لو صح هذا كان دليل في المسألة، لكنه لم يصح. والصحيح فيه حديث عمار الذي روي في البخاري أنه قال أجنبت فلم أصب ماء فتمعكت أي تمرقت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما لأنه كان فيهما غبار، ثم مسح بها وجهه وكفيه. ولهذا ما ذهب إليه المؤلف في كيفية التيمم هو قول صحيح اعتمده أكثر أهل العلم، لأنه مبني على الدليل الصحيح. قال الوجه ثم الكفان، إشارة إلى أعضاء التيمم، ثم قال يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا، ناويا يعني إن أراد استباحة الصلاة أو نوى رفع الحدث أكبر فلا بد أن يكون له نية، لأنه بدع الوضوء، والوضوء لا بد له من نية، والصلاة لا بد لها من نية، فكذلك التيمم لا بد له من نية، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنية. قال مسميا أن يقول بسم الله لأنه في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكذلك لا يتيمم لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فناويا مسميا. ثم قال ونواقضه، اي نواقض التيمم نواقض الوضوء، ونواقضه اي نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، وهذا لما ذكرنا من البدنيه، لان اذا قلنا بان الوضوء نواقضه كذا كذا والتيمم هو بدل عن الوضوء فلا بد ان يكون نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزيد ويزال على نواقض التيمم
حضور الماء أو وجود الماء. لمن عدمه لما شرعت التيمم، إذا وجد الماء فإن التيمم من الفكر إذا كان يتقدر على استعماله، وهذا إما قبل دخول الصلاة أو كان في الصلاة وضع الماء على الأرجح. وكذلك من قادر على استعمال الماء، إنسان كان عنده مرض لكن لما شفي واستطاع أن يقرب الماء فإن هنا ينتقض تيممه ولا بد أن يصير إلى تيمم. فقال المؤلف ونواقضه هو نواقض الوضوء. والإنسان لو تيمم وفرغ من صلاة حتى إن بقي في نفس الوقت فليس مطالب بأن يعيد الصلاة لوجد الماء. إنسان تيمم في أول الوقت ومتى تصل لما انتهي من الصلاة وجد الماء، ليس الواجب عليك أن تعيد، بل صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. وقد ثبت أن رجلين كانا في سفر ولم يجد ماء، فعند ذلك تيمم يكون حتيما وصلى، ثم بعد ذلك وجد الماء، يعني كلا رجلين وجد الماء، فأحدهما أعاد الصلاة يعني في الوقت والآخر لم يعيد الصلاة. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد الصلاة؟ قالوا أصبت السنة. وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. وهذا الحديث يخطئ فيه كثير من الناس، يقول لك أنا أعاد الصلاة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل لك الأجر مرتين. لا، السنة أو العمل الشرعي أو الحكم الشرعي في هذا أن الإنسان لا يعيد الصلاة، لأن الرسول قال أخذت السنة، بمعنى من عمل خلاف هذا لم يصب السنة، ومن لم يصب السنة فضلا على أن إصابة السنة فيها خير وبركة يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. وإنما قال ذلك الرجل لما أعاد قال لك الأجر مرتين، لأن الرجل كان يعتقد وجوب الإعادة، كان يعتقد وجوب الإعادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين لأنك أعدت الصلاة، فكان لك ذلك الأجر على حسب اعتقادك. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يجعل هذا الحديث دليلا على أنه يكون له الأجر مرتين خير من أن يصيب السنة. يقول أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لك الأجر مرتين، لا، لأن الرجل كان معتقدا أن ذلك واجب، فقال له لك الأجر على العبادة الثانية. أما الأول فقال له أخذت السنة، بأن مفهومه بأن من خالف هذا العمل لم يكن مصيبا للسنة مع ما فيها من الخير والبركة، فلينتبه إلى هذا. ولهذا نقول بعض الناس يعني يستدلون بهذا الحديث يقول كان العيد خطر الرسول قال له لك الأجر مرة، لا، بل الإنسان إذا صلى بالتيمم ولو وجد الماء عند الفراغ من الصلاة فلا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه، والتيمم بقى الوضوء المحمر فلا إعادة عليه. هذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف في موضوع التيمم. ولا شك أن هناك بعض المسائل الأخرى الفرعية التي تتعلق بهذا الموضوع لم نأتي بإعادة ذكرها، لأننا تقيدنا بما يذكره المؤلف ولا نخرج عنه بعيدا، ولكن تيقن أن معظم ما ذكرناه إنما يندرج في هذا الموضوع الذي هو موضوع التيمم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا.